نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونحن معكم متواصلين في حلقات هذا البرنامج نور على الدرب، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. باسمكم جميعا أيها الأحبة نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي سيجيب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج. السلام عليكم الشيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي، وحيا الأخوة المستمعين، وبارك في الجميع.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة بما بعث به أحد الأخوة، حيث يقول: قال الله عز وجل: قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يسأل حفظكم الله عن هذه الآية التي وردت في سورة الكهف، على ماذا يعود اسم الإشارة هذا في الآية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، في إجابة على هذا السؤال نذكر أولا ما قاله القرطبي في تفسيره، يقول: قوله تعالى قال هذا رحمة من ربي، القائل ذو هو ذو القرنين، وأشار بهذا إلى الردم والقوة عليه والانتفاع به في دفع ضرر يأجوج ومأجوج. وقال الطبري في تأويل هذه الآية، يقول عز ذكره: فلما رأى ذو القرنين أن يأجوج ومأجوج لا يستطيعون أن يظهروا على ما بني من الردم ولا يقدرون على نقبه، قال تعالى: قال هذا الذي بنيته وسويته حاجزا بين هذه الأمة رحمة من ربي، رحم الله هذه الأمة بهذا الردم، وعانني برحمته لهم حتى بنيته وسويته ليكف بذلك غائلة هذه الأمة عنهم. وقوله: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، يقول: فإذا جاء وعد ربي الذي جعله ميقاتا لظهور هذه الأمة وخروجها من وراء هذا الردم لهم. وكان وعد ربي حقا، يقول: وكان وعد ربي الذي وعد خلقه في دك هذا الردم وخروج هؤلاء القوم على الناس وغير ذلك من وعده حقا، لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يقع غير ما وعد أنه كائن، فلا يقع غير ما وعد أنه كائن. قال الشيخ السعدي: هذا رحمة من ربي، أي من فضله وإحسانه علي. وهذه أيها المستمعون الكرام حال الخلفاء الصالحين، إذا من الله عليهم بالنعم الجليلة ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله. ومعنى هذه الآية أن هذا السد وبناءه نعمة وفضل من الله وإحسان وكف لشر يأجوج وماجوج، فهم لا يقدرون على الصعود عليه ولا يستطيعون خرقه لقوته وإحكامه والله أعلم.
بارك الله فيكم، ونحن معكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد بن علي سير المباركي. أنتقل إلى سائل آخر. السائل يقول حفظكم الله شيخ أحمد، يقول لماذا قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الناموس الذي أنزل على موسى ولم يقل على عيسى مع أنه كان على دين النصرانية؟
الجواب يا أخي السائل، نذكر لك ما ذكره الإمام ابن حجر على جوابا على هذا السؤال، وثم قبل ذلك نقول الحديث المذكور في السؤال هو الحديث الطويل المشهور في بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الإمام البخاري في أوائل صحيحه ففي الحديث المتفق عليه، فقال ورقة هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى. والمعنى الأصلي للناموس هو أمين السر أي صاحب السر، والمراد به هنا جبريل عليه السلام. أما كون ورقة ذكر موسى ولم يذكر عيسى عليهما الصلاة والسلام فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي فتح الباري عدة أوجه، أولها يقول وقوله على موسى ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانيا، لأن كتاب موسى عليه الصلاة والسلام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ولأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى، وكذلك وقعت النقمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل ومن معه ببدر. ثالثا، أو قال ذلك تحقيقا للرسالة، لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب بخلاف عيسى، فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته. الرابع، نعم في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة أن خديجة أولا أتت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال لئن كنت صدقتيني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم. فعلى هذا كان ورقة يقول تارة ناموس عيسى وتارة ناموس موسى، فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لها ناموس عيسى بحسب ما هو فيه من النصرانية، وعند إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له قال له ناموس موسى للمناسبة التي قدمنا ذكرها. وكل ذلك صحيح، وفي رأيي أن هذا لا يتعلق به تكليف حتى نطيل فيه، وبالله التوفيق.
أثابكم الله فضيلة الشيخ أحمد، ولازلنا معكم أيها الأحبة في برنامج نور على الدرب. هذا سائل يقول رجل مات وعليه كفارة جماع في نهار رمضان وكان مستطيعا قادرا على الصيام قبل وفاته، فماذا يصنع أبناؤه؟
الجواب يا أخي السائل، في الحقيقة كان الواجب عليه عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا مع قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه بالجماع، لكنه قد مات ولم يفعل ذلك فيستحب القضاء عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي، متفق عليه. وهذا عام في النذر وغيره، فيصوم عنه أحد أقربائه شهرين متتابعين، ولا يصح اشتراك أكثر من واحد في هذا الصيام، أو يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذا الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه، هل أنه محمول على صوم النذر أو غير ذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الصواب أنه عام وليس خاصا بالنذر. وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح لا دليل عليه. والصواب أنه عام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، ولم يقل صوم النظر، ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدليل، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عام يعم صوم النذر وصوم رمضان. وإذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلا مع القدرة، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من أقاربه، وإن صام غيره أجزى ذلك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه؟ اقض الله، فالله أحق بالقضاء. رواه الشيخان البخاري ومسلم، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أحمد. ولازلنا أيضا في أسئلة الصيام. إذا كان السائق يسوق الشاحنات أو سائقي الشاحنات دائم السفر، فإذا أفطر فمتى يقضي حفظكم الله؟
الجواب: يا أخي السائل، يقضي متى تيسر له، ولو كان في سفره فيتحرى الأوقات المناسبة كوقت الشتاء ونحو ذلك، حتى يتم صومه، لأن هذا هو المتيسر في حقه. والله يعيننا وإياه، وبالله التوفيق.
اللهم أمين، وجزاكم الله خيرا. ونحن لازلنا أيها الأحبة معكم في برنامج نور على الدرب. فضيلة الشيخ أحمد أحسن الله إليكم، أحد الأخوة وجد علبة عطر في الشارع ملقاة فأخذها، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: يا أخي السائل، عندنا قاعدة أن هذه الملتقطات إن كانت رخيصة وعادية لا تهم أكثر الناس، فلا حرج على الإنسان في استعماله أو إعطائه لمن يستعمله ويستفيد منه. وأما إذا كان هذا العطر أو هذه اللقطة من العطور الفاخرة والغالية عند الأكثر، فهو يعتبر لقطة، فيجب على الإنسان إذا أخذه أن يعرفه سنة كاملة وأن يعلن عنه، فإن جاء صاحبه وعرف أوصافه دفعه إليه، وإن لم يأتي أحد استعمله لنفسه ولا إثم عليه، ولكن متى جاء صاحبه رده إليه أو دفع له قيمته. فنقول أن القاعدة ينظر إلى هذه اللقطة من حيث رخصها ومن حيث غلاؤها، فالحكم يكون مدارا على ذلك، بالله التوفيق.
أثابكم الله فضيلة الشيخ أحمد. هذا سائل آخر عن الصيام، حيث يقول: اعتدت صيام يومي الاثنين والخميس، لكن يوم الخميس استيقظت وطاب لي الأكل وأكلت بعض من التمر ونسيت أنه يوم الصيام، ولما ذهبت لعملي تذكرت، فما حكم الصيام هذا اليوم؟
الجواب: ما دمت أنك أكلت فلا يصح إكمال صيام هذا اليوم وصم يوما آخر، لأن النسيان الذي جاء في الحديث ليست مسألتك داخلة فيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. وننتقل إلى سائل آخر. يسأل السائل يقول: حكم من يتزوج بزوجة خامسة بوجود الأربع في وقت واحد؟
الجواب: للرجل أن يتزوج أربع نساء في وقت واحد، ولا يجوز له أن يزيد عليهن، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وتحريم الزيادة على أربع متفق عليه بين علماء المسلمين، إلا من شذ من أهل البدع والأهواء، وهذا محرم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما عليه سلف الأمة، فإنه لم يسمع عن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا من التابعين رحمهم الله أنه جمع في عصمته أكثر من أربع زوجات. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: قال الإمام الشافعي: وقد دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبين عن الله أنه لا يجوز لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم بلا حصر. وقال ابن قدامة: وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، حيث قال: أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحدا خالفه منهم، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلم حين أسلم وتحته عشر نسوة: أمسك أربعا وفارق سائرهن. وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فارق واحدة منهن وأمسك أربعة. ذكره المغني، ذكره ابن قدامة في كتابه المغني عليه. فمن تزوج خامسة وعنده أربع زوجات فقد ارتكب جرما كبيرا، يجب أن يرفع أمره إلى المحكمة الشرعية للنظر في أمره، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ أحمد حفظكم الله، هل الابتلاء بالمرض والمصائب تكفر سيئات من ابتلاه الله؟
الجواب يا أخي: كما يقول العلماء، الصحيح من أقوال العلماء أن المصائب على العبد المذنب عقوبات تكفر السيئات ولا ترفع الدرجات ولا يثاب عليها، لأن الثواب ورفعة الدرجة إنما يكون على الأعمال والطاعات. فإن صبر واحتسب أجر على الصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا صبر العبد على المصائب أثيب عليها، فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل وهو الصبر، وأما نفس المصيبة فهي من فعل الله عز وجل لا من فعل العبد، وهي من جزاء الله للعبد على ذنبه، وهي أيضا تكفير لذنوبه، وهي تكفير لما اقترفه من الذنوب. مرة ثانية: إذا صبر العبد على المصائب وثيب، فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل وهو الصبر، أما نفس المصيبة فهي من فعل الله تعالى لا من فعل العبد، وهي من جزاء الله للعبد على ذنبه، وبالله التوفيق والسداد.
اللهم آمين. بهذه الإجابة إخوة الإيمان نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد ابن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ
عبد الله ابن